مشاهدينا الكرام، برحب فيكم مجددا بعد الاخبار وضيفي بهالفقره الاستاذ سجعان الازري، عضو مكتب السياسي بحزب الكتائب اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك استاذ سجعان.
اهلا سجعان، وانا سعيد كون معك بقراك، بس اول مره نتحاور على الهواء.
هيدا شرف لنا. دكتور عفوا استاذ سجعان،
عود على الدكاتره هون.
لكن معي دكتور بسام الهشي، وكانت حلقه سخنه. اليوم بعد ثلاث ساعات في عنا اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة في صياغة البيان الوزاري. شو آخر أجواء هذه اللجنة، وهل تتوقع أنه تبصر النور المسودة النهائية أو الصورة النهائية؟
أولا، اجتماع اللجنة الوزارية اليوم حسب ما فهمت مخصص لمناقشة الشق الاقتصادي والاجتماعي وليس الشق السياسي او الامني، ولكن هذا ما بيمنع انه يصير في حلقات جانبية لمناقشة القضايا السياسية، علما انه انطباعي تما بالغ واستعمل كلمة تانية، انطباعي انه مسودة البيان او نص البيان الحكومي المتعلق بالنواحي السياسية ولا سيما بالنسبة للأمن والدفاع والعلاقات اللبنانية السورية والوضع الفلسطيني، أمور متفق عليها سلفا بين عرابي ولادة الحكومة أكثر ما أنه الوزراء اللي بشكله أعضاء اللجنة الوزارية هن يلي بيقرروها. باجتماع اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري عم بيصير في مناقشات، ولكن الحلول عم بتصير خارج هالاجتماعات وعلى مستوى آخر، وهيدا أمر مؤسف لأمرين. الأمر المؤسف أولا لأنه التفاهم على موضوع البيان الوزاري بشق الامن والسياسي في تفاهم سعودي سوري عليه، يعني تفاهم خارجي، وهيدا بمس بالسيادة اللبنانية والاستقلال. ثانيا، لانه هالشيء بيعني انه البيان الوزاري وضع قبل ما يعرفوا فيه الوزراء، لبل اكثر من الوزراء، مما بيعني انه في انتقاص لدور مجلس الوزراء ولكل وزير بالحكومة الحالية.
استاذ سجعان، اذا بدنا ننطلق من اللي تفضلت فيه بالتحديد، قمة دمشق يلي هي عمليا العراب للولادة الحكومية بعد التعثر، هل
العراب الظاهر، لانه في عرابين اخرين من واقفين على يمين سوريا واخرين واقفين على يمين السعوديه.
نعم. مثل مين يعني؟
يعني كتار، يعني عندك ايران، عندك قطر، عندك امريكا، عندك فرنسا، تما ندخل باطراف اخرى.
نعم. هذا المناخ اللي خلقت فيه الحكومه من بعد 4 أشهر من العرقله او التاخر، برأيك هل يؤسس لمرحلة جديدة من التحالفات في ظل اتجاه لدى الأستاذ سعد الحريري دولة الرئيس لنوع من تفاهم مع الفريق يلي متحالف مع سوريا وقوى مسيحية ضمن 14 أدار، أو حضرتكم يمكن ما عدتوا ب 14 أدار، عند غير رؤية للعلاقات اللبنانية والعلاقات اللبنانية السورية؟
لك انا مبدئيا و بانتظار حصول العكس ما بشكك بالموقف الوطني وبثبات دولة الرئيس سعد الحريري على المبادئ والاهداف يلي ما بقول من اجلها كانت ثورة الارز و14 اذار، او على الاقل يلي قيل انه كانت هي المسببة لاغتيال والد الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي من الصعوبة انه زايد على سعد الحريري بهالاطار. اولا، ثانيا
هذا من حيث المبدا.
ثانيا انا بهمنا نحن، انا كلبناني قبل ما اكون ماروني او مسيحي او كتائبي او اي شيء اخر، بهمني انه رئيس حكومة لبنان كما رئيس جمهورية لبنان كما رئيس مجلس نواب لبنان يكونوا على تفاهم وعلى اتفاق مع كل القوى السياسية الموجودة على الساحة اللبنانية، لانه مثل ما بتعرف انه لبنان ما في ديره فريق واحد الا اذا اعتمدنا مبدأ مش الغالب والمغلوب، مبدأ الاكثرية والاقلية يلي بتفرزها الانتخابات النيابية. ولكن يبدو انه بلبنان بانتظار الانتهاء من قوى الامر الواقع الى اي فريق انتمت، قوى الامر الواقع عم بتعطل اولا روح صيغة التعايش اللبناني، وعم بتعطل كل المفاهيم وكل مفاعيل النظام الديمقراطي يلي اعتمدوا لبنان مش من 43 الى اليوم، انما من زمن تأسيسه الى اليوم. يعني نحن كنا ديمقراطيين ونحترم الاكثرية والاقلية حتى في زمن الانتداب الفرنسي، كنا نحترم الاقلية والاكثرية حتى في زمن الوصاية كما نقول الاحتلال السوري. يعني اليوم لما صار لبنان لا في انتداب فرنسي لا في احتلال فلسطيني لا في احتلال سوري ولا في احتلال اسرائيلي، معادة الديمقراطية شغالة بلبنان، هل يجب ان نستدعي مجددا قوة خارجية تتحكمنا حتى لا نرجع نحيي اللعب الديمقراطية؟ هذه من غرابة الأمور في لبنان.
رح نفوت بهذا الملف العلاقات التوافقية بين الطوائف، وانما بعد بدي اسأل اذا بتسمح
بيان
وزاري، شو هو موقف المستقبل من قضية سلاح حزب الله بالبيان الوزاري، وما صحة أن ما يقال بأنه الاتفاق صاير قبل تشكيل الحكومة وأنه كل هالنقاشات هي شكلية؟
بعتقد عرفت علي أني عضو بالمكتب السياسي لحزب الكتائب، مش نعم. عضو بالمكتب السياسي لكتلة المستقبل، ما بعرف إذا في مكتب سياسي بكتلة المستقبل. إذا أنا فيني أحكي عن موقف حزبي،
بس كمان بتعرف انت انه القرار ولا كان محصور بالرئيس
وفي اي رئيس؟
برئيس الحزب يعني بالاجمال،
برئيس الحزب عنا، بس انه يعني نحن رأينا وموقفنا ما بيتأثر بموقف اي طرف اخر لا شرعي ولا غير شرعي، مهما كان المستوى تبعه ومهما كانت علاقتنا الشخصية والعاطفية والوجدانية معه.
نعم.
بقى نحن بنعتبر انه البيان الحكومي ما لازم يتضمن اي شيء يشير الى وجود سلطتين في لبنان، يعني الى وجود جيشين في لبنان، يعني الى وجود دولتين في لبنان. اليوم انت اللي من عم تعترف بسلاح حزب الله ما عم تعترف بسلاح معين، عم تعترف بدولة داخل دولة. هيدا الفرق يلي نحن عم نحاول نشرحه للأطراف الأخرى، علما انه نحن وإن نعرف سلفا انه مش ببيان ينزع سلاح حزب الله ولا ببيان بيبقى سلاح حزب الله. حزب الله جزء من معادلة لبنانية عربية إقليمية دولية معينة، لا أنا رح انزعله سلاحه ولا أنا رح خليله سلاحه، فقليلا من الواقعية والتواضع بتفيد.
طب هذه الواقعية ما بتخليكم ترضوا بالبيان السابق؟
لها السبب أنا بقول ما يلي، طالما حزب الله محافظ على سلاحه ببيان أو بدون بيان، إلي لبك البيان الوزاري بفقرة عن سلاحه؟ ليه؟ يعني اليوم اذا ذكر سلاح حزب الله بالبيان تثبت السلاح
هو بالنسبة
لأنه
هذا تراجع
لا لا بس لأنه إذا من ذكر وإذا من ذكر رح رح يتخلى عن سلاحه
هيدا واضح أنه بالنسبة لحزب الله بيعتبر أنه أنت إذا شلت له سلاح حزب الله من البيان الوزاري هيدا يعتبر هو على الأقل نكسة له وتراجع إيمان البلد
ليش ما بيعتبره ليش ما بيعتبره موقف تجاه الدولة اللبنانية عم بيقدمه للدولة اللبنانية
ما اعتبر نفسه في خدمة الدولة اللبنانية
هيدا رأيه نعم. هيدا رأيه هيدا مش رأيي
هلا هو شو رأي حزب المستقبل
أنا بعتقد ما يلي أنا بعتقد إنه عدم ذكر سلاح حزب الله في البيان الوزاري أو مثل ما متعارف عليه ذكر المقاومة في البيان الوزاري عدا إنه نحن ضده لأنه في اعتراف بسلطتين نحن منعارضه لسببين اخرين الاول انه ما بتعود اسرائيل يلي عم تعتبر انه هالامر هيدا اذا ذكر صار بعرض الدولة اللبنانية كلها للضرب وللتدمير او للاعتداء اذا ما بيعود بيجعل من يعطي اسرائيل زريعة لاعتبار اي عملية تحصل من الجنوب هي مسؤولية الدولة والحكومة تاني امر بيعطي للدولة اللبنانية حصانة تجاه المجتمع الدولي فيقدر لبنان يدافع حتى عن المقاومة وحتى عن حزب الله وحتى عن سلاح حزب الله داخل المجتمع الدولي مثل ما عملت حكومة الرئيس السنيور بال 2006 لانه اليوم لو من دور حكومة الرئيس السنيورة ب 2006 وصدور 1701 يمكن كانت اسرائيل كملت الحرب والمعادلات كانت تغيرت
بس استاذ سجعان يعني كان البيان الوزاري تبع حكومة 2005 للرئيس السنيورة يعني الحكومة الاولى كان يغطي المقاومة اللبنانية الاسلامية بالنص فهذا اعتبره حزب الله انه ينسجم موقف الرئيس السنيورة ينسجم مع بيان الوزاري ولذلك هم يتمسكون الان بذكر سلاح حزب الله بالبيان السؤال شلون موقفكم معروف وواضح واكدته هلا هني موقف حزب الله كمان واضح انه لا يريد ان يعتبر موضوع سلاح حزب الله هو ماده خلافيه تزاح او ترحل الى طاوله الحوار السؤال هو عن موقف التيار المستقبل
مش بس تيار المستقبل موقف جزء مهم من الاكثريه
نعم
حتى بين المستقلين المسيحيين ليه نحطها على تيار المستقبل وجملات فقط منهم ضد ذكر عبارة تشير الى المقاومة
مثل مين
البيان الوزاري ما بحب انا ادخل
بالتسميات لا ما اليوم لانه نحن عم نشوف
بس ما بحب ادخل بالتسميات عم بقلك تيار المستقبل عم بقلك كتلة وليد بيك جملات بعض النواب المسيحيين يلي هن منن كتار منن كل يعني منن ابدا رافضين ذكر عبارة تشير الى المقاومة وهذا امر بخلي الرأي العام اللبناني عامة والرأي العام المسيحي خاصة يعرف ليه الكتائب عند ملاحظات على سلوكية السياسية ل 14 اذار رغم انه نحن وثوره الارز ما بدأنا وحده وثوابتنا وحده
استاذ جعان هل الكلام هل اذا حطيته في ضوء الواقعيه السياسيه وفي ضوء ما يجري اقليميا ودوليا والاطار اللي خلقت فيه الحكومه والمناخ اللي اشرت له حضرتك قبل شوي ما بيعطي اسباب تخفيفيه لهذا التوجه والسؤال يعني الاستطراد اللي بعده ما مش من انتو كمان لازم تكونوا معتبرين لهذه المسائل
اي يعني اي مسائل
مسائل يلي اجبرت تيار المستقبل يعني معروف تيار المستقبل وكل القوى ب 14 اذار كانت انه لا لسلاح حزب الله وكان سقف عالي بهيدا الاطار وقس شفناها من بعدكم بدمشق رايحة تحت عنوان الواقعية
اولا
هل برأيك هني تحت عنوان الواقعية راحوا اكتر ما لازم ولا انتم ما بتعتبروا انه حزب الكتائب عليه ان ياخذ بهذه الاعتبارات
انا بكل بساطه انا اعتقد انه بعض الحلفاء بالأكثرية النيابية ذهبوا ابعد ما بتسمح مبادئ وثوابت ثورة الارز انه يروحوا. انا ما عم دينهم، يمكن عندهم معطياتهم، عندهم ظروفهم، عندهم محيطهم، ولكن مش اذا هن قبلوا بتسوية معينة كما نسميها مساومة معينة نحن لازم نقبل فيها، وإلا منكون خارجين عن الصف أو منكون وحدنا معزولين. نحن إن نكون معزولين وثبتين على مواقفنا الوطنية يلي بيعرفها اللبنانيين عن الكتائب من 36 إلى اليوم، ما بيزعجنا قد ما ممكن يزعجنا إنه ما نكون معزولين ولكن خارجين على ثوابتنا ومواقفنا الوطنية والمسيحية. نحن هل تتصور انه نحن فينا نكون بموقف معارض لموقف البطريرك يلي بيقول لا يمكن الجمع بين الديمقراطية والسلاح، ولا يمكن الجمع بين حزب الله والدولة اللبنانية؟ مع كل احترامنا للنضال اللي قام فيه حزب الله بفترة معينة، واللي اليوم بعتبر انه انا لازم حزب الله يفسح المجال، كل المجال امام الدولة اللبنانية انه هي تكمل ما بقي من اراض غير محررة بالكامل.
استاذ سجعان، يعني في مسألة شوي اكتر يعني بدي تسمح نروح فيها، لانه بدي استغل حضورك معنا وانت مفكر وكاتب. المنحة يلي عم ياخده تيار المستقبل، يعني هل هو من جهة انسجام مع الماضي العروبي القديم لألو، ولا انسجاما مع واقعية ما قد تشبه في شكل او باخر الواقعية اللي دفعت حزب الكتائب سنة 69 مع الرئيس كمي شمعون الى القبول باتفاق القاهرة؟
الظروف تغيرت اليوم.
يعني السؤال خلينا نكون اوضح، هل انه نحن رجع ينسجم مع الخط العروبي التقليدي يلي ما بيقدر يوقف ضد حدا بده يقاتل اسرائيل، ولا ليك مش قادر يعمل هيك الواقعية بتفترض عليه؟
انا رح روح ابعد من هيك معك، ورح كون صريح اكثر من هيك معك، ورح صير امور انت ما اثرتها كمان حول مواقف ملتبسة لحزب الكتائب. اثرت موضوع اتفاق القاهرة، انا بصير لك كمان موضوع قبول الكتائب او اضطرار قبول الكتائب سنة 76 بالقبول بدخول القوات الرادع العربية الى لبنان، يعني القوات السورية، ولكن الظروف مختلفة تماما. لما قبلنا باتفاق القاهرة، وهذا باعتقادي كان موقف ما بعبر عن اراء القاعدة الكتائبية والمسيحية وحتى الاسلامية لو كان عندها حرية التعبير، والدليل انه اليوم الاسلام مثل المسيحية اليوم ما بقى بدهم وجود فلسطين على
المساومة. يا استاذ سجعان، هي من باب الواقعية السياسية ولا من باب العودة للانسجام على الخط التقليدي؟ هيدا يعني حدا مثلك بده يجاوب على السؤال.
اتفاق القاهرة كان اتفاق قاهر
والدوحة،
واتفاق القاهرة الكتائب شافت حالة انه مع الدولة اللبنانية ما قادرة تروح ابعد، لانه الدولة اللبنانية كانت منقسمة. بتعرف الحكومة بقيت 9 اشهر ما تألفت، والرئيس حلو ما كان قادر ياخد موقف الله يرحمه، لانه الرئيس كرامي كان عنده سياسة تفهم والتفاهم مع ياسر عرفات. الجيش ما كان قادر ينزل على الارض، وصار في اتفاق القاهرة. وانا بعتبر وبكون عم خون ضميري اذا ما قلت لك انه انا بعتبر انه هيدا خطأ كان قبول اتفاق القاهرة، في يعني بدي يكون صريح.
نعم.
وما في حزب بمسيرته السياسية خاصة انه بيكون عمره 75 سنة ما عنده بعض العشرات،
يعني بس من السهل القول هذا ذلك بعد 40 سنة، والوقت اللي كانت الاعتبارات الامنية السياسية يلي اليوم عم تجعل تيار المستقبل من بعد اتفاق الدوحة ياخد فيها هي شبيهة.
ولكن الفرق يعني اليوم انت بفرق كبير اليوم استاذ انطوان، انت 69 الحروب ما كانت صارت بعد بلبنان، اليوم الحروب صارت ورانا.
بس كمان
اذا بعد 30 سنة حرب، اذا بعد 30 سنة احتلال ووصاية، اذا بعد 30 سنة تقسيم مناطق شرقية وغربية ومذاهب وطوائف، بدنا نرجع نقبل بالامر الواقع، معناتها لازم اليوم نعترف.
شو كان خيارته بعد الدوحة؟
لازم نعترف انا بقول لك لازم نعترف انه هذا البلد بنظامه الحالي غير قابل للحياة، هذا البلد بصيغته الحالية غير قابل للحياة. اما بدنا نقبل بالامر الواقع ان كان من هذا الفريق او ذاك الفريق، لانه نحن اليوم يمكن كتيار مستقبل عم بيقبل بامر الواقع، نحن بمرحلة معينة قبلنا بامر الواقع، المسلم الشيعي بمرحلة معينة قبل بالامر الواقع الفلسطيني الى اخره. اذا كل فئة منا بدها تتداول بالمداورة على القبول بسياسة الامر الواقع، معناتها هذا البلد منه عايش.
يعني انت
انا اليوم انا ما فيني اليوم، انا مني بال 69، انا مني اليوم بال 76، انا ممنوع على
تيار المستقبل بال 76 وبال 69.
لا مش تيار المستقبل،
خضع بسبعة ايار لعملية قوية جدا. السؤال هل برأيك يعني بس مفاعيل المستقبل او قرار المستقبل هي الاعتبارات هذه، ام ان هناك حنينا؟
لا انا لا اعتبر انه
الخط المقاوم ضد اسرائيل.
انا ما بعتد انه تيار المستقبل بهالواقع ابدا.
انت برايك بالواقعية؟
انا بعتبره انه تيار المستقبل عم بيتعاطى مع الامور انطلاقا من مفاعيل القمة السعودية السورية، خلينا نكون صريحين،
ونتائج اتفاق الدوحة يعني رجع قبل باتفاق الدوحة
والمؤسف
ومفاعيل سبع ايار يعني،
والمؤسف انه في بعض اطراف من الاكثرية عم تقبل بتجديد مفاعيل اتفاق الدوحة، وهذا اللي عم بيخلينا اليوم نقول نحن ما بدنا نقبل بهالامر هيدا، وما لازم نخاف من الرفض. اليوم الحرب الاهلية منا مشوار لحدا، ولا بعتقد انه في طرف لبناني حابب يجدد 13 نيسان ال75 لهالسبب. فينا نرفض اللي بدنا نرفضه من دون الخوف بالوقوع بحرب اهلية. نحن اليوم استاذ انطوان عارف انه البلد اذا بقينا مثل ما نحن هيك وما رفعنا الصوت وما احتجينا وما غضبنا وما رفضنا، نحن اليوم محكومين بذات الوقت من اتفاق القاهرة المتمثل بسلاح حزب الله، من الاتفاق الثلاثي تبع سنة 86 المتمثل بمعاهدة الأخوة والصداقة اللبنانية السورية اللي وقعت من مجلس النواب، محكومين من الطائف ومن اللا طائف، ومحكومين من الدوحة. نحن كل هالاتفاقات يلي تجسد تنازل الدولة اللبنانية لقوى الامر الواقع او لاطراف خارجية عم تحكم لبنان.
طب بختام
المحور، كيف بدك انه لبنان يقوم اذا نحن محكومين من هالاربع اتفاقات التي تجسد تنازلات متعددة الاشكال لاطراف متعددة الهويات؟ طب
بنهاية هالمحور يعني خاض حزب الكتائب وقاد بالسبعينات معركة مواجهة المسائل يلي تفضلت لها، بس اليوم من بعد ما كل شيء مرق على الساحة المسيحية والساحة اللبنانية، هل من الحكمة إعادة التمسك بالخطاب ذاته والاعتبارات ذاته؟
هيدا مش خطاب
وقوت المواجهة ذاته
استاذ انطوان، هيدا مش خطاب،
موقف. هيدا
ثوابت مش خطاب. لما بنقول يعني لما بنقول ما بدنا سلاح غير سلاح الدولة، هيدا منه خطاب، هيدا منه شعر، وحتى منه موقف، هيدا مسلمات وطنية. لما نقول ما بدنا اي شكل من اشكال التوطين الفلسطيني، هيدا منه خطاب منه موقف، هيدا مسلمات. لما نقول بدنا ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، لما نقول بدنا احترام خط الهدنة مع اسرائيل، لما نقول ما بدنا تدخل بشؤوننا الداخلية، لما نقول ما بدنا يجتمع الملك عبدالله مع رئيس الاسد ويفرض علينا دفتر شروط معينة، منها زيارة الرئيس الحريري إلى سوريا. نحن ما بنخضع لدفتر شروط بقى، حتى ولما نحن بناخد الموقف،
حتى لو عندناش القدرة على المعارضة،
عندنا القدرة على المعارضة.
متوعد اللعبة من الديمقراطية،
عندنا القدرة على المعارضة. أولا شيء اليوم الطريقة اللي تم فيها تأليف مجلس الوزراء أو الحكومة سمحت، مع الأسف عم بقول، لأنه مش هيدا هو المنطق الديمقراطي الصحيح، بس لمن الحكومة بتضم كل الأطراف نقلت مجلس النواب إلى مجلس وزراء، وبالتالي انت صرت مضطر انك توالي وتعارض من داخل مجلس وزراء أكثر ما من داخل مجلس النواب، لأنه هنا يتخذ القرار الوطني أو غير الوطني. إذا نحن عندنا القدرة أولا شيء على التحفظ، على الاعتراض، على المعارضة، على الاستقالة، على تحريك الشارع، على كل شيء بالإطار الديمقراطي، ولكن نحن ما وصلنا لهالمرحلة. ولكن بالمقابل إذا ما عندنا زلزال واحد واثنين وثلاثة، معناتها بدنا نقبل عن جديد باتفاق القاهرة، وعن جديد بالدوحة، وعن جديد باتفاق الثلاثي، وعن جديد باتفاق الطائف، وعن جديد ما بعرف بأي اتفاق. لا، نحن بدنا نرفض، ورفضنا بده يبقى بالإطار الديمقراطي حتى لو بقينا وحدنا. ولا مرة الكتائب كانت تسأل لم تاخر الموقف الوطني مين معه، كانت تسأل وين الحقيقة.
بس كمان كان في بالمؤخذ يؤخذ عليها انه كانت عم تاخذ الموقف يلي قد لا تكون عند الطاقة العملية لحمايته او
بس ما عندنا الطاقة العملية لحمايته ولا حماية انفسنا حتى، ولكن كان عندنا الطاقة دائما لحماية لبنان. نحن كنا وحدنا وقتا لما وقفنا مع الرئيس شمعون ب 58، ما خفنا نكون وحدنا، وبعدين التحقوا فينا البقية ووقفنا بال 75. مع الأسف، ولكن عم نحكي تاريخ هون مش سياسي تنكوز ببعضنا البعض، كنا وحدنا لما بلشنا الكتائب وحدنا، وكان بعض حلفائنا اللي انضموا لإلنا عم ينتقدونا.
كان مش وقت المواجهة،
ولكن مشينا بالمواجهة لأنه كان في خطر. إذا على طول اللي من كان في مواجهة ما بنسأل كنا إذا كنا وحدنا أو لا، كان نسأل هل هذا هو الموقف الصحيح أو لا. واليوم الكتاب عم تطرح على حلفاء ب14
أداء
السؤال، أنه أنت اليوم عم تاخذوا مواقف البعض منكم ما بتلتقي مع أمال وطموحات هالمليون لبناني اللي نزلوا
بلا ذيحة. السؤال اللي انطرح على الكتائب بال75،
نعم،
واللي انطرح عليها بال77 وال78 هو ذاته عم ينطرح اليوم، انه هل عندكم الطاقة للقيام بما تقومون وتطالبون به؟ يعني اليوم معروف انه بلبنان من بعد احداث 7 ايار في امر واقع معين عم بيمارسه حزب الله، وارتقى
بيمارسوا على ناس وناس استاذ انطوان، ما بيمارسوا علينا،
لانه ما في، لانه ما في اشتباك.
انت انطوان انت عم تحكي، والمشاهدين اللي عم بيشوفونا هلا عم بياخذوا فكره وكانه المسيحيه بلبنان او قوى ثوره الارز مغلوب على امرهم، الضعاف مستضعفين، بيتاجوا
برسمي يعني
إذا على صوته عنصر مسلح من حزب الله المسيحية بيطلع بالبواخر وتهرب. لا، نحن قوية أكثر ما نتصور. لو بدنا نزول من هالبلد كنا زلنا من 1500 سنة، لا الخلافة الأموية قدرت علينا، ولا الخلافة العباسية، ولا المماليك، ولا الفاطميين، ولا العثمانيين، ولا الفرنسيين، ولا السوريين، ولا الفلسطينيين. نحن قوية أكثر ما بتتصور، واليوم نحن قوية، ولكن نحن ما بدنا نختار طريق العنف، نحن عم نختار طريق الديمقراطية. ولكن من المؤسف أنه نحن محيطين بهالمنطقة الشرق أوسطية بمفهوم العنف والقوة. يعني انت لم تاخذ موقف، انت المفكر والكاتب انطوان سعد لم تاخذ موقف وبتكتب مقال في قوة تفكير وتحليل، الانظمة المحيطة فينا كلام بيفهموا بالإملة، بالرصاصة، بالاختيال، بالبندقية، بالمسدس. لا، في شيء غير المسدس والبندقية، في الموقف وفي الكلمة في الشعب في الرأي العام. وهذا نحن اللي عم نراهن عليه، ونحن عم نراهن كمان على شيء بسموه بالفرنساوي البولدوناج، يعني مجرد انك انت تاخذ موقف وانت وحدك بس تصنب عليه يوم يومين ثلاثة جمعة اسبوع اسبوعين شهر شهرين، بتشوف كيف بتخلق ديناميكية تأييد لهالموقف الوطني تماما. حدا كان مستنظر ب 13 اذار 2005 انه ب 14 اذار بدها تصير هالمظاهرة اللي صارت هيدي، في بالشعوب كلها في طاقات ثوروية دفينة، اذا التقى مين وطلقى تتفجر سلميا وبتتفجر من اجل مشروع ايجابي. نحن اليوم عم نرفض حتى ل 14 اذار ترجع 14 اذار، عم نرفض ترجع الدولة تصير دولة، عم نرفض حتى اللبنانية تحلو مع بعضهم. نحن منا عشية 13 نيسان، نحن عشية 14 اذار 2005 جديد.
هلا هيدا رح ننقلها للمحور الثاني من حلقتنا، رح نتوقف هلا مع فاصل اعلاني، نرجع نكمل بهيدي الفكرة. بنسأل عن العلاقة المستقبلية بين قوى 14 اذار وحزب الكتائب، وصولا موقف حزب الكتائب وموقفك شخصيا من خطاب عيد الاستقلال لفخامة الرئيس. مشاهدينا كل هالمسائل بعد الفاصل الإعلاني. مشاهدينا عم نتابع بعد الأخبار مع الأستاذ سجعان أزي عضو مكتب السياسي بحزب الكتائب. أستاذ سجعان، ما نعرف كل خلفيات و ما جرى حول قضية توزير حزب الكتائب وتمثيله بالدكتور سليم الصايغ، على شو تم الاتفاق؟ نحكى عن اتفاق جانبي يقوم على تعزيز امكانات وزارة الشؤون الاجتماعية، على تعزيز دور الكتائب وعلى اعادة البحث بالامان العام ب 14 اذار. شو صحة المعلومات؟
مش لاني ما بدي احكي عن هالموضوع بتفاصيله، انما لاني بعتقد انه موضوع تشكيل الحكومة صار ورانا، والكتائب حسمت
بس بالمواقف السياسية مبين انه ما صارت ورانا
طبعا، يعني لبل قدامنا كتير.
نعم.
وبتشوف شيء بسرك
مثل شو يعني.
ولكن بالنسبة للحكومة نحن حسمنا موقفنا انه نحن ما رح نعطي اللذة لحدا انه يشوف الكتائب خارج مجلس الوزراء، لانه اذا بقينا خارج مجلس الوزراء رح نبقى نحن والحزب القومي السوري وحدنا بمجلس النواب. بقى بينما بالمجلس الوزراء بتضل تلاقي كم حليف معك. بقى اذا نحن حسمنا موضوع المشاركة لانه نحن حزب، شعارنا لبل مشروعنا هو بناء الدولة، ونحن من خلال مشاركتنا بالحكومة عم نساهم بتنفيذ مشروع بناء الدولة. هذا أول. ثانيا، نحن أساسا ما عملنا قصة كبيرة حول الحقائب، لأنه نحن أصحاب نظرية أنه ما في حقيبة مهمة في وزير مهم، إنما الإعلام وبعض السياسيين عن سابق تصور وتصميم بعض الاعلام وبعض السياسيين حاول تضخيم موضوع وزارة التربية حتى لا يظهر الكتائب انه اذا ما اخذت وزارة التربية معناتها
خسرت
ولازم تستقيل وما لازم تبقى بالحكومة، وهيك بنكون همشناها وجعلناها خارج لعبة السلطة.
مين
هالمرحلة هيك؟ ليك انت ذكي ومشاهدي الام تي في اذكياء،
يعني خلينا شوي بعد اكثر. لبيب في شيء اشاره بعد؟
لا، ما اسمه لبيب ابدا. بقى هي اولا، هيدا ثانيا. ثالثا، نحن عنا عتب على الطريقه اللي تم التعاطي فيها مع حزب عريق وعتيق ومعتق وفي خدمه لبنان اثناء تاليف الحكومه، وهالعتب هيدا ببلش من رئيس الجمهوريه لرئيس الحكومه لحلفائنا. تنكون صريحين،
بلشت بحسب الترتيب البروتوكولي ولا درجه الاستياء؟
لا لا لا، حسب الترتيب
البروتوكولي. نعم.
و
اذا بدنا نوزعهم بحسب درجات الاستياء،
ولكن انا هون ما عم بعطي نقط لاني
لا لا خلينا نشوف انتم بس مين اكثر شيء من حلفائكم.
لاني حكم ولاني استاذ مدرسي.
لا بس عم شوف نحن هلا نجيب حسب الترتيب الاخر. ايه اكثر شيء اتبنينا عليه؟
انا بالتكافل والتضامن اذا بدك.
نعم.
بقى وعبرنا عن هالامر هيدا باشكال مختلفه، بطرق دبلوماسيه كان فيها الرئيس جميل بطريقته المتميزه باللياقه وحسن التعامل والحوار والانفتاح، وعبر عن الحزب ببيان واضح حول موضوع تأليف الحكومة. ونحن
شو القاعدة اللي وصلت عليها؟ قد ايه صحة المعلومات اللي نشرتها؟
والاتفاق ما في اتفاق. في كل ما في بالأمر انه صار في اساسا مين في يضمن لك شيء؟ طب عم تسألني على اتفاق، بدي سلم جدل صار في اتفاق نحن ورئيس جمهورية او نحن ورئيس الحكومة او نحن ورئيس جمهورية ورئيس الحكومة على 1 2 3 4 5. هل باعتقادك رئيس الجمهورية عنده الصلاحيات الكافية تيقدر ينفذ يلي بيكون التزم فيه عن صدق عميق تجاه الكتائب؟ وهل رئيس الحكومة عنده القدرة الكافية لتنفيذ ما بيكون التزم فيه تجاه حزب الكتائب عن صدق تنفذ هالاتفاق؟ اذا نحن منا مخشوشين بقدرات كل مسؤول بالدولة نظرا لتوزع الصلاحيات الدستورية وللعبة ميزان القوى داخل مجلس وزراء، انما صار في تفاهم جنتلمان اجريمنت مثل ما بيقولوا بيننا وبين رئيس الحكومة على تعزيز امكانيات وزارة الشؤون الاجتماعية، لانه وزارة الشؤون الاجتماعية تتقدر تلبي متطلبات الاجهزة التابعة لها، بده يكون عندها ميزانية وبده يكون عندها كوادر مؤهلة وكفوءة.
بس هو الاساس بهذا الموضوع هو الهيئة العليا للاغاثة، حكيتوا بشيء بهذا الموضوع اذا بده يرجع لوزارة الشؤون؟
مين هي؟
لما تشكلت الهيئة العليا للاغاثة بالسبعينات
البحث الجاري على مشاركة حصول نوع من المشاركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة العليا للإغاثة بتوزيع هالهبات والإغاثات على الأمكنة
صعبة إعادتها لوزارة الشؤون.
اليوم الموضوع هون ما بيختص بالكتائب، هون اليوم بيختص بإعادة تنظيم وإصلاح إدارات الدولة ككل. بدك تطرح هيئة الإغاثة، بدك تطرح مجلس الجنوب، بدك تطرح صندوق المهجرين، بدك تطرح مجلس الإنماء والإعمار،
عملية كبيرة.
إذن العملية مش عملية وزارة شؤون وهيئة عليا للإغاثة الكتائب ورئيس الحكومي او الكتائب.
يعني التفاهم الاول هو نوع من تنسيق يصير بهذا الموضوع
بالضبط،
وزيادة الاعتمادات.
ونحن عندنا ثقة
وصحيح زيادة الاعتمادات
طبعا، لانه اليوم يعني ما بدنا نفتح بواب مغلقة وما نسيق الى الماضي، ولكن اليوم الوزارات حتى اللي عندها ميزانية مفرغة من ميزانيتها. كيف حال الوزارات يلي ميزانيتها قليلة اولا؟ ثانيا الوزارات فيها تخمة موظفين وفيها جوع لموظفين كفؤين ومؤهلين. اليوم مهمة وزيرنا الدكتور سليم الصاير ويلي عنده مؤهلات مميزة فكرية واخلاقية ووطنية، مهمته صعبة جدا، ونحن كلنا حده بحزب الكتائب سينجح بهالمهمة، وبعتقد ولا انا واثق من نجاحه. اذا ما في اتفاق، حتى لكون صريح معك ما في اتفاق صار.
بل هذا مش بحد ذاته اتفاق، بنود اتفاق
في
ويضاف لهم كلام عن
في وعود. نعم. وعود
ولكن هالوعود نحن بناخذها بقدر ما كلمة وعد بتلزم صاحبها.
الكلام
عن من هيك تكون عادل بالنسبة لصاحب او اصحاب الوعود بقدر ما اصحاب الوعود عندهم القدرة على
الإفاء
بالتزامات.
نعم. ماذا عن الأمين العام ل 14 أدار؟ كان حكى أنه كمان من ضمن سلة الوعود أو الاتفاق أنه بده يعاد النظر بهذا الموضوع.
في فرق ما بين الحكومي ما بين 14
أدار. طيب. هل الاتفاق خرج نهائيا من مستوى 14 أدار؟
نحن كان عندنا مشكلة بطريقة تأليف الحكومي، وقال الرئيس جميل لم نستشر بشكل نهائي لا بالنسبة للوزارة، وعبرنا على هالشي. أما بالنسبة ل 14 أدار فنحن سوء التفاهم مع 14 أدار قائم قبل موضوع الحكومة، له أكثر من سنة عم بجرجر زيوله.
نعم تكفتوا ورجعتوا تكفتوا.
والموضوع ما بيتعلق فقط بالأمان العام. الأمان العام هي رأس الجليد. نعم. وعم بستعمل هالكلمة بوجهها الإيجابي مش بوجهها السلبي، وجه الجليد. نعم. للمشكلة
وجه
مش مش. نعم. هي جوهر المشكلة، لأنه الأمين العامي مش هي 14 أدار. 14 أدار أساسا هي ثورة الأرز، ونحن بالأول تنعمل شوية هيك لمحة سريعة، 14 أدار تاريخ مش حركة. الحركة هي ثورة الأرز، ولمن أطراف ثورة الأرز شافوا أنه هالشعب التحم مع بعض البعض من أجل لبنان ما جديد، لقوا من المناسب أنه يلاقوا لقاء الشعب مع بعض البعض بالتقاء القيادات والأحزاب والكتل بتجمع وطني معين، فكان ما سمي ب 14 أذار. و 14 أذار كان عنده فضل كبير بانطلاقة حركة السيادة والاستقلال، وحققت أمور كثيرة، ومنكون نحن
يعني
ظالمين
منها.
منكون ظالمين 14 أذار إذا قلنا أنه بمرحلة معينة ما قامت بأعمال مهمة مدعومة من المجتمع العربي والدولي وأساسا من الشعب اللبناني. ها أول مرة بتاريخ لبنان. نعم. الشعب يسبق القيادات. بعدين شفنا أنه من بعد خروج السوري وحصول متغيرات دولية وشعور البعض أنه في قوة حزب الله عم تتنامى بالشوف أو ببيروت الغربية، وأنه في حوار أمريكي إيراني وأمريكي سوري وفرنسي سوري وإيراني إلى آخره، صار في خوف من تغير المعادلات، وصار في ابتعاد معين عن الثوابت والأهداف الأساسية.
يعني خلافكم مش بس تنظيمي، خلاف سياسي كمان.
نحن قلنا أنه هالأهداف هيدي نحن متمسكين فيها. نعم. وشفنا بالمقابل أنه الهرمية التنظيمية ل 14 أدار ما عادت تلبي التطورات اللي حصلت. لهالسبب طرحنا أنه نحن منا ب 14 أدار بشكل التنظيم الحالي إلى أن تعيد النظر بتنظيمها وبهيكليتها
وسياساتها.
طبعا.
نعم.
طبعا.
يعني الخلاف سياسي مش بس خلاف تنظيمي،
في خلاف سياسي مع بعض أطراف 14 أدار، ولكن في خلاف تنظيمي على صعيد القيادي. نعم. والأمين العام.
عندكم تصور معين بهذا الإطار؟
طبعا. أولا شيء تنكون واضحين، نحن عندنا تصور أعطي شفويا من حوالي 6 أشهر لبعض القيادات، وخاصة لصديقنا الدكتور فارس سعيد أمين عام الأمين العام ل 14 أدار، وهو في محضر بينه وبين
خطوط العمل معنا 5 دقائق
بإعادة النظر بتنظيم 14 أدار
بأي شكل.
هذا اللي قلت لك، خلق قيادة مصغرة، حصر القرارات السياسية فيها، الأمين العام إعادة تنظيمها على أسس أخرى، والأمين العام تكون أمينة عامة كل 14 أدار، ما تكون أمينة عامة كتلة أو تيار واحد ب 14 أدار، ومواقفها ما تكون مستقلة أو مخالفة لمواقف القيادات. بعطيك مثال، يعني نحن بالكتائب مع إعادة النظر بالطائف،
الامين العام عمد بيان من زمان من كم اسبوع بتاكد تمسكها بالطائف نصا وروحا. نحن كنا ضد فورمول 15-10-5، عملت بيان الامين العامي هي مع العشرة 15-5 الى اخره، مواقف من دون العودة الى القيادة.
استاذ جامع بالخمس دقائق الاخيرة وفي مواضيع كتير كنا نطرحها معك، ولكن نحاول هلأ قد ما فينا نكون بالاجوبة مختصرين. قضية خطاب الاستقلال، فخامة الرئيس طرح كتير مبادئ، منها ما هو قديم جديد مثل الغاء الطائفية السياسية مثل اللامركزية. قد ايه برايك اليوم نحن على ابواب مرحله قادرين نفتح فيها هذه الملفات الكبيره بدءا من الغاء الطائفيه السياسيه؟
بك انا بقدر تماما جرأة الرئيس ميشيل سليمان في التطرق الى قضايا عم تشغل بال الراي العام وغيره ما تطرق لها من هالموقع الرئاسي الرفيع. وهالعهد تميز بالخطابات، من خطاب القسم الى خطاب الاستقلال مرورا بخطاب عيد الجيش، ونحن بنتمنى انه ما يحولوه البعض الى عهد الخطابات فقط، انما الى عهد الاعمال والتنفيذ. وهالخطابات هيدي حكيت عن قضايا كثيره، عن الغاء الطائفية السياسية، عن تعديل الطائف، عن تعديل الدستور، عن إعادة النظر عن صلاحيات رئيس الجمهورية والرؤساء المؤسسات الدستورية الأخرى. ولكن المؤسف أنه ما في قدرة عند رئيس الجمهورية أنه يحقق وحده الأمور يلي عم بينادي فيها. من هون السؤال، أنا وإنت كمحللين وكصحفيين وكسياسيين ما عندنا مسؤوليات، فينا نطالب بما نريد، ولكن هل يحق لرئيس جمهورية او لرئيس مجلس وزراء ان يطالب بشيء من دون ان يضمن الحد الادنى من القدرة على التنفيذ؟ وبهالاطار انا بقول لك، ما اخذ من رئاسة الجمهورية سنة 1989 باتفاق الطائف اخذ بموافقة سورية سعودية، ولن يعود شيء الى رئاسة الجمهورية الا بموافقة سعودية سورية بال2009. هل نحن عشية تفاهم من هالنوع؟ ترى رئيس الجمهورية عم بيشدد على هالقضايا هيدي، اذا كان عنده هالوعود نحن معه. اما بالنسبة لالغاء الطائفية السياسية، بكل بساطة نحن ما منأيد انه يكون رئيس الجمهورية اثار هالموضوع، لانه الناس عندها اولويات اخرى غير البحث اليوم بانشاء هيئه لالغاء الطائفيه السياسيه. نحن ما بتقضينا، لما التقى من زمان بشير جميل مع كمال جنبلاط بالاجتماع الشهير سنه ال 76 وكنت مع الشيخ بشير بيومتها، قام الشيخ وليد كمال بيك جنبلاط الله يرحمه عم بيقول له يا شيخ بشير هل بتقبل انت بالبرنامج المرحلي للاحزاب الحركة الوطنية؟ ناطر كمال جنبلاط انه بشير يقول له لا. قال له يا كمال بيك، نحن هذا البرنامج ما بيقضينا، نحن بدنا نروح ابعد من هيك. نحن بالنسبة لالغاء الطائفية السياسية نحن ما بتقضينا هيدي، نحن بدنا ننتقل للمجتمع المدني العلماني الحقيقي. وعيب اليوم نلهي الناس بالغاء الطائفية السياسية يلي هي رح تجسد سيطرة البعض على ما لم يسيطر عليه بعد. هيدي هي الغاء الطائفية السياسية اليوم وسنقاومها.
وليش برأيك فخامة الرئيس طرحها؟
ما بعرف يعني، وطرحها بعيد الاستقلال كمان، كما انه انا كمان انا كثير ايدت دعمه للجيش اللبناني، ولكن تعجبت كمان انه يحكي عن سلاح غير سلاح الجيش اللبناني. وكمان كنت بتمنى لمن ذكر انه لبنان تحرر واستعاد استقلاله بالمقاومة وباخراج اسرائيل، يذكر كمان المقاومة المسيحية يلي حررت لبنان كمان ايضا من احتلال فلسطيني كان ومن احتلال سوري. نحن المقاومين الاول وسنكون وسنبقى المقاومين الدائمين.
استاذ جعل الأزي، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم ولهذا